أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى بحث التعارض، وقلنا أن هنالك تعريف نسبه الشيخ الأنصاري المشهور له، التنافي بين مدلولي الدليلين الخبرين مثلا في البيان، إما بنحو التناقض أو التضاد. صاحب الكفاية لما رأى أن التنافي بين المدلولين يمكن أن يشمل الجمع العرفي، والجمع العرفي خارج حينئذ عن التعارض بلا إشكال، فأراد أن يعرفه، يذكر ضابطة يخرج بها الجمع العرفي عن التعارض، اللي هو التنافي بين الأدلة، مش بين المدلولين، الأدلة اللي هي الألسنة وليست المضامين في البيان، بحسب المضمون بالنسبة للجمع العرفي. في تنافي بين العام والخاص والمطلق والمقيد والأظهر والظاهر والحاكم والمحكوم، إلا أما بحسب الأدلة لا، ما في تنافي. ليش؟ قرينة وذي قرينة، حاكم ومحكوم، شارح ومشروح في البيان، فلا تنافي بين الدليلين اللذين بينهما جمع عرفي على مستوى الدلالة وعلى مستوى اللسان وعلى مستوى الإبراز في البحر، وإنما التنافي بين المدلولين والمضمونين في البحر، لا بنحو التناقض ولا بنحو التضاد في البحر. إذا اللي تقدم من صاحب الكفاية، لذا عدل في التعريف وقال أنه هو التنافي بين الدليلين أو الأدلة بنحو التناقض أو التضاد في البين، إخراج محاولة منه لإخراج حينئذ الجمع العرفي. الميرزا قدس سره ومدرسته انتصروا للشيخ الأنصاري، وقالوا أن التعريف الذي نسبه الشيخ الأنصاري المشهور هو التعريف التام، خلافا للتعريف اللي أفاده صاحب الكفاية. طيب، ما هذا التعريف لا يكون مانعا للأغيار، لأنه سوف يدخل في التعارض موارد الجمع العرفي، والحال أن موارد الجمع العرفي ما إلى ربط بالتعارض، وبالتالي لا يكون هذا التعريف حينئذ مانعا للأغيار. أدخل شيء في التعارض هو أجنبي عن التعارض وغريب حينئذ عن التعارض، له موارد الجمع العرفي. في تعارض يعني تنافي بدوي في البيت، وإلا كتعارض بمعنى التقابل بين الدليلين على نحو التكاذب والتنافي وإلى آخره، لا، غير موجود بالنسبة للمتعارضين، للمتعارضين اللي في بينهما جمع عرفي اللي هو تنافي بدوي حينئذ يكون بينهما، ليس إلا. لا، مش انقلطي، بس كتوضيح لمنظور يعني الميرزا بده يتمسك، مدرسة الميرزا بده تتمسك حينئذ بالتعريف اللي نسب الشيخ الأنصاري المشهور، وبنفس الوقت بيتمسكوا بأن الجمع العرفي ما له ربط حينئذ بالتعارض، بمعنى أن التعريف الذي ذكره المشهور نسبه الشيخ الأنصاري المشهور لا يتناول موارد الجمع العرفي، لا يتناول موارد الجمع العرفي. هذه هي الدعوة التي ذهبت إليها مدرسة الميرزا. قالوا بأنه ليش بدنا هيك نطول السير، نحن في عنا أربع أشياء، في عنا التخصص، وفي عنا الورود، وفي عنا الحكومة، وفي عنا بأقسامها، وفي عنا التخصيص. تقول مدرسة الميرزا هودي الأربعة، خلينا نجي نتأمل بكل واحد منها لنرى أنه هل يوجد تنافي فيما بين المدلولين أو ما في تنافي بين المدلولين فيه. إذا ما فعلته مدرسة الميرزا، مدرسة الميرزا بدها تبقي على تعريف المشهور، وبنفس الوقت حينئذ تقول بأن الجامع العرفي ما له ربط بالتعارض، وتعريف المشهور لا يكون شاملا لموارد الجمع العرفي. ليه؟ لأنه بالنسبة لموارد الجمع العرفي عندنا التخصيص، التخصص وورود وحكومة وتخصيص في البيان، ما عندنا غير هودي الأربعة. يعني التخصيص وما يجري مجرى التخصيص مثل التقييد في البيت، الملاك والنقطة حينئذ نفسها، يعني ما يجري في باب التخصيص يجري في باب حينئذ التقييد، مع بعض الفوارق أن ظهور العام ظهور وضعي، هذيك ظهور بحكم العقل ونشوء الأخيره أو مقدمات الحكمة، ظهور تعليقي أو ظهور تنجيزي وكذا، هيدي يعني ما بيغير بجوهر حينئذ البحث وبنقطة وبملاك تقدم حينئذ الخاص على العام وتقدم القائد على المطلق في البحث، يعني ظهور التقييد على ظهور الإطلاقي. يقول تقول مدرسة الميز: أما بالنسبة للتخصص فأساسا تنافي بين المدلولين، تنافي بين دلالتين كلهم مسلمين أنه ما فيش، واضح، بس تنافي بين المدلولين أيضا مش موجود بالنسبة للتخصص. لو دل الدليل على حرمة الخمر أو على نجاسة مثلا الخمر في قلبه، واضح، فحينئذ عدم تناول الخمر بالنسبة للخل حيث دل في عنا دليلان، دليل قال بحرمة الخمر ودليل قال بإباحة أو حلية الخل في قلبه. الدليل الذي تكفل بيان حرمة الخمر حينئذ لا يكون شاملا بحسب الموضوع للخل، ما في ترابط حينئذ بينهما، عنوانان منفصلان وموضوعان مستقلان لا ترابط فيما بينهما، لا يكون أحدهما امتداد للآخر لا حقيقة ولا بأي وجه. فحينئذ لما قال بحرمة الخمر لا يتناول موضوعا حينئذ الخل، حتى يكون هنالك منافات بحسب المدلول بين حرمة الخمر وما دل على حلية الخل في قلبه، موضوعان مختلفان ولا ترابط بينهما. فبنفس الوقت المولى يحرم عليك الخمر ويبيح لك الخل، وإباحة الخل غير منافية حينئذ لحرمة الخمر في البين، لكونهما حكمان حينئذ متنافيان، حرمة وإباحة، بس متنافيان ذاتا كحرمة وكإباحة، وأما بحسب الموضوع كل منهما قد صب على موضوع لا ربط حينئذ للموضوع الآخر الذي صب عليه الحكم الآخر في قلبه. فخروج موارد التخصص، موارد الجامع العرف التخصص، التخصص ما في عندنا تنافي بحسب المدلول بلا أي إشكال في قلبه، ما في منافات بين حرمة الخمر وإباحة وحلية الخل في قلبه أو الماء أو أي الحليب مثلا أو أي شيء، لأنه ما حكم موضوعان مختلفان فكل منهما له حكمه الخاص به في البين، ولا يكون في تناف بينهما بوجه من الوجوه. هذا مضى معكم في محل، إذا بدك تفرض التنافي بين الحكمين بده يكون مصبهما الموضوع الواحد، أما إذا كان مصبهما موضوعان مختلفان، في إذا كان مصبهما موضوعين مختلفين فحينئذ هذا إلى حكمه وهذا إلى حكمه، ما في ترابط فيما بين الموضوعين في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة للتخصص. فخروج التخصص عن التنافي بين المدلولين الأمر فيه واضح، فساعتها لا يأتي الإشكال بالنسبة للتخصص. الورود تقول مدرسة الميزة أنه في الورود لما يعني يأتي الدليل اللي يدل مثلا قيام الأمارة مثلا على الإلزام مثلا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في قلبه، واضح، أو على وجوب التصدق مثلا عند مثلا زوال الشمس هكذا مثلا، بيان لو ورد عندنا هكذا بيان في قلبه، مع البراءة العقلية أو فقل الأصول العقلية في البين، مثل البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة مؤاخذة بلا برهان إذا تمت في محل، أو حتى أصالة الاشتغال العقلي التي يلتزم بها السيد الشهيد. خلينا نحكي هلأ بالبراءة العقلية كأصل عقلي في البين. تقول مدرسة الميزة أنه بالنسبة للورود في عندنا مطلبان في البين. المطلب الأول الثبوت المتعبد به، لأنه بالنسبة للورود كما مر معكم هو عبارة عن ثبوت الشيء حينئذ وجدانا لكن ببركة التعبد في قلبه، يعني ثبوت واقعي تكويني وجداني، لكن هذا الثبوت يكون ببركة التعبد، يعني ينتهي إلى التعبد في قلبه. يقول تقول مدرسة الميزة أن هذا التعبد هذا التعبد في إله حينئذ أثران، أو فقل إله جنبتان وإله له جهتان في قلبه. الجهة الأولى بالنسبة للتعبد هو ثبوت المتعبد به، وإذا أمر اعتبار ثبوته في أفق الواقع ولوح التشريع ولوح التقنين، إذا له شأنه وله خصوصيته في به. وله ثبوت آخر، ثبوت وجداني، نفس هذا نفس التعبد، نفس هذا القيام، نفس اعتبار مثلا على سبيل الفرض، خلينا نفرض الأمارة علما، نفس هذا التعبد بحد ذاته كأمر تكويني أيضا يكون له ثبوت، لكن في لوح الواقع والتكوين، لا في لوح التشريع والتقنيني في قلبه. إذا كان الأمر على هذا حينئذ النحو، فبمجرد حينئذ قيام الأمارة على الإلزام، مجرد قيام الأمارة، نفس القيام هذا، نفس هذا التعبد يكون حينئذ رافعا لموضوع الأصل العقلي كقبح العقاب بلا بيان. نفس هذا القيام، لأنه هذا القيام هو بحد ذاته بيان حقيقي، لكن ببركة التعبد، يعني المتعبد به يكون حينئذ ثبوته ثبوت تعبده. وأما نفس هذا القيام ونفس التعبد هذا مثل أي، كيف الاعتبار المعتبر يكون أمرا اعتباريا، وأما نفس الاعتبار يكون أمرا تكوينيا واقعيا وجدانيا، كذلك الحال هنا عينا بعين. المتعبد به يكون ثبوته في لوح التشريع والتقنين، وأما نفس هذا التعبد يكون مثل أي أمر تكويني صدر حينئذ من المتعبد في البيت. يكون هذا القيام الذي يكون ثبوته ببركة التعبد، هذا القيام التكويني الذي يكون ثبوته ببركة التعبد، رافعا لموضوع حينئذ البراءة العقلية، ورافعا لموضوع الأصول العقلية حينئذ في قلبه. فبالتالي لا يبقى هنالك تناف فيما بين مثلا الأمارة الإلزامية، واضح، الأمارة الإلزامية والأصول العقلية في قلبه. ليش؟ لأنه كيف مثلا في مورد التخصص كل منهما له موضوعه المستقل وله حكمه المستقل، فلا تنافي فيما بين الخطابين، خطاب حرمة الخمر وخطاب إباحة وحلية الخل في البين، كذلك الحال هنا عينا بعين. يكون نفس قيام حينئذ الأمارة ونفس التعبد كأمر تكويني هو بحد ذاته بيان تكويني، لكن ثابت ببركة التعبد وبقيام حينئذ الدليلي في البيت، يكون رافعا لموضوع الأصول العقلية رفعا حينئذ حقيقيا، لكن ببركة التعبد له عبارة أخرى عن الورود في البيت. هذا اللي ذهبت له مدرسة الميزة قدس سره. فبالتالي لا يبقى هنالك تنافي فيما بين الأصول العقلية التأمينية من قبل قابل بيان ما حينئذ وهذا نحو جمع بالورود، الورود هو نحو حينئذ جمع عرفي، كيف التخصص حينئذ جمع عرفي، أيضا الورود حينئذ نحو جمع عرفي، وبالتالي لا يكون هنالك تنافي فيما بين مدلولي الدليلين في قلبه، واضح. طيب بالنسبة للحكومة، تقول مدرسة الميزة الحكومة على قسمين وشقين، في عندنا الحكومة التفسيرية في البين واللي هي على أحد نحوين، إما اللي ورد فيها الشرح أعني وأشرح وأفسر وأقصد وكذا، أو الحكومة لا اللي نحن بنعبر عنها بالحكومة المضمونية، وهي الحكومة التي تكون بين خطابين، بحيث يلزم لولا وجود الدليل المحكوم لغوية الدليل الحاكم، مثل مثلا نفي الربا بين الوالد والولد، نفيه موضوعا استطراقا لنفي الحرمة المال. لو لم يكن حرمة الربا ثابت حينئذ في الشرع لكان تشريع لا ربا بين الوالد والولد كان هذا أمر له، أو مثل لا ضرر ولا ضرار، أو لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، لو لم يكن هنالك أحكام يمكن أن تكون ولو بإطلاقها منشأ للضرر أو منشأ للحرج، كان تشريع لا حرج وتشريع لا ضرر، هذا أمر حينئذ لغوي. هذا القسم الأول من الحكومة اللي هي الحكومة التفسيرية، اللي هي بملاك النظر وإلى دليل آخر يكون حينئذ شارحا له بلفظة أعني وأفسر وآي كذا وإلى آخره، أو لا بهذه النقطة اللي هي نردها إلى الحكومة المضمونية. وفي عنا حكومة أخرى اللي هي الحكومة التنزيلية حينئذ في البين، التي يكون لسانها لسان حينئذ التنزيل في المقام والتشريع، يعني تنزيل شيء منزلة حينئذ شيء آخر، مثل تنزيل مثلا الظن منزلة العلم، وتنزيل مثلا الشك منزلة اليقين، والشك منزلة المتيقن في البين. كما هو الحال بالنسبة للأمارة وبالنسبة للأصول الإحرازية بناء على المجعول فيها الطريقية والعلمية ونفي الشك في البحث. هيدا أيضا قسم من أقسام الحكومة. الحكومة بكلا قسميها، نحن هودي أمثل عم جيب مش بسأل، الحكومة بكلا قسميها تقول مدرسة الميرزا حينئذ ما لا تستلزم التنافي بين مدلولي الدليلين فيها. أما الحكومة الشارحة، أما الحكومة الشارحة فمن الواضح الأمر فيها. ليه؟ يعني مثلا هكذا، لو قال مثلا أكرم العالم، أكرم العالم، ثم جاء وقال أعني مثلا الفقيه، واضح، أو أعني الأصولي، أو قال أكرم العالم ثم جاء بخطاب آخر متصل أو منفصل، منفصل أي مثلا الأصولي مثلا في البعيد، لو ورد هكذا التعبير من الإمام عليه السلام، هل يبقى هنالك تناف بين مدلولي أكرم العالم وأي الفقيه في البيان؟ قطم في تنافي بين المدلولين. هيدا صب وضع أساسا لشرح المرام والمقصود حينئذ من أكرم العالم، من حينئذ يعني، لأنه إما أن تكون ناظرة إلى عقد الوضع أو إلى عقد الحمل فتكون مفسرة وشارحة حينئذ. لا، لا ربا بين الوالد وولده أو لا ضرر ولا ضرار، ناظرة مثلا إلى نفي الضرر استطراقا لنفي الأحكام التي تكون منشأ حينئذ لذلك الضرر. لو لم تكن الأحكام الأولية حينئذ ترقب أن تكون منشأ لضرر ولو بإطلاقها، إما الضرر بأحد أنحاء حينئذ الضرر في البين، لازم حينئذ في البين التشريع اللغوي بالنسبة لهذا حينئذ دليله لا ضرر ضرار أو ما جعل لكم في الدين من حرج. مجرد ما تشوفوا حكم يكون منشأ حينئذ للحرج يكون هذا موجب لي أنت، فهو بالأساس حينئذ هذان اللسانان سواء كان بلسان أعني وأشرح وكذا أو لا بلسان النظر، وإذا أيضا لسان من ألسنة حينئذ الشرح اللي هي الحكومة المضمونية، يكون حينئذ ذلك الدليل ناظر لهذا الدليل ومفسر ومبين وشارح للمقصود منه، إما النظر إلى عقد الوضع الموضوع أو إلى عقد الحمل حينئذ في البين. فأي تناف حينئذ فيما بين الشارح والمشروح، قال له أكرم العالم ثم قال أي الفقيه، أعني الفقيه، أقصد بأي تعبير مثلا الفقيه في البين، وان في تنافي بين الشارح والمشروح حينئذ بذلك الشرح، بل هذا موضح ومفسر المقصود منه. كذلك الحال بالنسبة للحكومة اللي مستعبر عنها بالحكومة المضمونية التي يلزم من عدم وجود تلك التشريعات التي يحتمل فيها الضرر أو الحرج يلزم لغوية حينئذ ما جعل عليك في الدين حرج أو لا ضرر ولا ضرار، هذه حينئذ عم تبين وتشرح حينئذ المقصود من تلك الأحكام، واضح، إما النظر إلى عقد الوضع فيها مثل لا ضرر ضرار أو إلى عقد الحمل مثل مثلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه ما جعل أحكاما تكون تلك الأحكام مثلا بإطلاقها منشأ مثل وجوب الوضوء مثلا في البين أو وجوب الصلاة أو إلى آخره وهكذا. إذا حاصل حينئذ هذا الشق، فالتنافي أيضا حينئذ غير موجود في هذا الشق بلا أي إشكال. طيب الشق الآخر من الحكومة اللي هي الحكومة حينئذ التنزيلية في البين، من الواضح حينئذ بالحكومة التنزيلية في عندنا دليل حاكم وعندنا دليل محكوم ولا منافاة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم. لماذا يا مدرسة الميرزا ما في تنافي من دليل الحاكم والمحكوم؟ يقول تقول مدرسة الميرزا أنه مثلا هكذا، لأنه بالدليل الحاكم بيقول لك مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمه، واضح، أو مثلا على سبيل الفرض يجعل لك مثلا الشك موضوعا في دليل آخر مثل مثلا البراءة الشرعية، يجعل لك الشك موضوعا مثلا في أصالة الحل، في أصالة الإباحة، في أصالة الطهار، لكنه ما عم يبين لك أنت أي متى تكون شاكا أو متى تكون عالما. يعني أشبه يكون بي لأنه قضية حقيقية بقوة القضية الشرطية، كلما كنت شاكا في طهارة الثوب فيكون الثوب محكوما بالطهارة ظاهرا، واضح، بس ما بيقول لك أنت الآن نفس الدليل لا يتكفل لك حينئذ أي متى تكون شاكا وأي متى لا تكون شاكا. فلو جاء دليل آخر وكان المجعول في الدليل الآخر العلمية والطريقية ونفي الشك، وأخبرنا مثلا مثلا على سبيل الفرض بنجاسة هذا الثوب في البيت أو بنجاسة حينئذ الماء، يكون حاكما مثلا على أصالة الطهارة. ليه؟ لأنه أصالة الطهارة ما عم بيقول لك أي متى بيكون في شك أو متى لا يكون شك. ليش؟ لأن الدليل لا ينقح موضوع ولا يحرز موضوع، لا يقول لك أنت إذا كنت حين مفاد الدليل أصالة الطهارة إذا كنت شاكا في طهارة الثوب فالثوب الطاهر لك حينئذ ظاهر. أما أنت الآن شاك أو لست بشاك هذا ليس وظيفة حينئذ أصالة الطهارة. الدليل الذي تكفل جعل العلمية والطريقية ونفي الشك عن بالنسبة لي مثلا خبر الثقة أو بالنسبة للإصحاب في البين واضح يصيرك مثلا عالما ولو تعبدا لنزلك منزلة العالم تعبدا مثلا بنجاسة الثوب أو بنجاسة حينئذ الماء، وبالتالي ينفي عنك الشك. إذا ما نفى عنك الشك يكون رافعا ومزيلا لما هو موضوع أصالة الطهارة. ما عاد في تنافي، ما عاد في تنافي ما بين أصالة الطهارة التي تكون محكومة مع الدليل الذي تكفل جعل العلمية والطريقية، يعني دليل أصالة الطهارة مع الدليل الذي تكفل جعل العلمية والطريقية مثلا لخبر الثقة أو مثلا للإصحاب في البين ونفى عنه حينئذ الشك. ليش ما في تنافي بينهم بحسب المدلول؟ لأن ذاك عم بيقول لك كلما شكك في طهارة ونجاسة الثوب أنت شو تحكم بطهارته ظاهرا، أما أي متى تشك وأي متى لا تشك هذا مش من شأنه من وظائف أصالة الطهارة. يعني عم يرتب حينئذ تالي على مقدم وبالتالي على شرط جزاء على شرط، هذا الجزاء يكون ثابتا متى تحقق الشرط، أما متى يتحقق الشرط ليس من وظائف القضية الشرطية تقول أنه تحقق بتحقق الشرط أو لا. فلو جاء دليل آخر ونفى الشرط ونفى الشك وكان الإنسان يسال جعل العلمية والطريقية هذا نحو من أنحاء الحكومة اللي هي الحكومة التنزيلية في البين، بناء على أن المجعول مثلا في مثل الأمارة في مثل مثلا الإصحاب العلمية والطريقية ونفي الشك في البيت تصبح أنت حينئذ عالم ولو تعبدا، أنت غير شاك بنجاسة هذا الثوب، أنت عالم ولو تعبدا بنجاسة هذا الثوب، فلا يبقى موضوع حينئذ أصل الطهارة، لأنه أصل الطهارة عم ترتب جزاء على مقدم وعلى شرط إذا ما تحقق الشرط، أما أي متى يتحقق الشرط هذا ليس من وظائف حينئذ القضية الشرطية، لأن هي قضية حقيقية بقوة القضية الشرطية، لكن متى تحقق الشرط والشك بطهارة الثوب تحكم حينئذ بطهارته. أما أنت الآن شاك أو لست بشاك هذا ليس من وظائف القضية الحقيقية اللي هي بقوة الشرط. فلو جاء دليل آخر ونفى موضوع نفى الشرط اللي هو موضوع القضية الشرطية لا يبقى حينئذ موطئ قدم لمثل أصالة الطهارة، وإن صار في تنافي فيما بين المدلولين ما بين الدليل كفل جعل الحجية لأصالة الطهارة مع الدليل الذي جعل العلمية والطريقية ونفى الشك عن مثلا خبر الثقة في الموضوعات أو حتى في الأحكام في البحث، ما في عندنا حينئذ تنافي. لم يبقى لدينا إلا شو؟ إلا التخصيص. هون بالتخصيص حينئذ يمكن أن تقع المشكلة في البحث، لا سيما إذا ما كان المخصص منفصل مثل أكرم العلماء أو أكرم العالم يعني مطلق، ولا تكرم فصاقهم ببيان مثلا مرة بيقول لا أكرم العلماء إلا الفصاق منهم، يعني من أساسا لم يتشكل لك حتى المدلول التصور فضلا عن المدلول الاستعمالي والمراد الجدي والنهائي إلا على وفق ما بينه من جملة، إنه لا يعني لا يحدد المدلول النهائي للجملة حتى ينتهي من الجملة، خل تخلص الجملة وبعدين حدد له المدلول التصور النهائي حينئذ لهذه الجملة في البين. ومرة أخرى لا يكون منفصل أكرم العلماء وبعد شهرين ثلاثة قال له لا فصاق العلماء لا تكرم، واضح جاء له بخطاب آخر منفصل، فقد يتراءى هنا أن التنافي بين المدلولين يكون حينئذ موجودا في البين، لأنه أحد المدلولين وهو العام عم يوجب عليك إكرام العالم الفاسق، والمدلول الآخر المدلول الآخر عم بيقول أنه لا إكرام الفاسق، فالتنافي بينهما بالنسبة للعالم الفاسق كيف التنافي بالعموم من وجه يكون ثابتا، كذلك التنافي في مورد الاجتماع اللي هو العالم الفاسق العام عم بيقول أكرم، مفاد العام أنه وجوب إكرامه، مفاد الخاص عدم وجوب إكرام، النفي وجوب الإكرام عنه، فيكون تنافي حينئذ فيما بين المدلولين. من هنا حاولت مدرسة الميرزا قدس سره أن تصنع معجزا في البين حتى تقول أنه حتى التخصيص، لأنه هو وقت بنحكي حينئذ لما نتكلم عن الجمع العرفي، يعني مكان الخصوبة ومسرح الجمع العرفي هو بالتخصيص والتقييد. الحكومة موجودة بس الورود كمان التخصص كل على ندرتهم، الوفرة إنما هي لمسألة التخصيص والتقييد في البيت. ومربط الفرس هو بالنسبة للتخصيص. هلأ فهمنا بالتخصص ما في تنافي بين المدلولين، فحينئذ نبقى على تعريف التعارض، التنافي من المدلولين بدون أن يدخل التخصص. بالورود أيضا لأنه مثل حينئذ التخصص، ليش؟ لأن نفس حينئذ التعبد هذا أمر تكوين، وإن كان ثبوته ببركة التعبد. وبالنسبة للحكومة بشقيها من الحكومة الشارحة والحكومة التنزيلية في البيت، ما في تنافي بين حينئذ الحاكم دين الحاكم، مش الدليل المدلولين حينئذ، نحن بدنا نصر على المدلولين، لا يوجد تنافي حينئذ فيما بينهما. فلم يبقى إلا التخصيص في البيعين، وكذلك ما يجري مجرى التخصيص له التقييد. فهل هنالك مجال حينئذ لنفي ولرفع التنافي بحسب المدلول فيما بين الخاص والعام والمطلق والقيد في البيت، أو أنه لا يبقى حينئذ موجودا، وبالتالي يكون إشكال صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري بنسبه المشهور مستفحلا، ولا بد من العدول إلى تعريف صاحب الكفاية قدس الروح. سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.